بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: أنواع التشابه في القرآن. قال: التشابه الواقع في القرآن نوعان، أي تشابه في آيات القرآن على نوعين: أحدهما حقيقي، وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما. يعني هذا على تعريف التشابه، أن هناك تشابه وآيات لا يعلمها إلا الله، وتشابه يعلمه الراسخون والمتعلمون، وهو خفاء المعنى. فصفات الله عز وجل صفات الله عز وجل لا يعلم حقيقتها وكنها إلا الله. نحن نعلم أن الله عز وجل يبصر، يتكلم، يفرح، يضحك، يقول، يذهب، يجيء، يعني ماذا يقوم: يا ابن آدم قم إلي، آتي إليك. أن الله عز وجل يعني يأتي ويجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، ويغضب ويسمع ويبصر ويتكلم. صفات الله عز وجل كثيرة، لكن حقائق هذه الصفات وكيفيتها لا يعلمها إلا الله. نقول: الله يعلم. كيف علمه؟ الله أعلم، يعلمه هو. وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار. قال: وكيفيتها، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، الاستواء معلوم، على وارتفع، والكيف غير معقول، يعني كيف استوى الله أعلم. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أن لا تكون كيف مثلا ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الأخير، كيف ينزل؟ كيف ينزل هنا وينزل بعد ساعة في مكان فلان وبعد ساعة؟ هذا السؤال بدعة. وهذا الأثر صح عن الإمام مالك وعن أيضا ربيعة، وهو في الأسماء والصفات للبيهقي رحمه الله. قال: النوع الثاني نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض. يعني الأول حقيقي، وهو ما لا يعلمه البشر، والنوع الثاني من التشابه نسبي، أي يعلمه بعض ويخفى عن البعض الآخر، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم. وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال: ثم إن علينا بيانه. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هذه لا يذكرها، يدلل على أن القرآن معلوم معناه وتفسيره وأحكامه، وقد تخفى بعض الأشياء على بعض الناس. قال: وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء، أي حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. وقوله اشتبه على أهل التعطيل، المعطلة لقب يطلق على من عطل الله، لقب يطلق على من عطل الله مما يستحقه من الأسماء والصفات، لقب يطلق على من عطل الله مما يستحقه من الأسماء والصفات، إما كليا يعني عطلوا أسماء الله وصفاته بالكلية كالجهمية أو جزئيا يعني عطلوا بعض الصفات أو أثبتوا الأسماء وعطلوا الصفات كالمعتزلة والأشاعرة، إما كليا كالجهمية أو جزئيا كالمعتزلة والأشاعرة. ومنها قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث اشتبه على الوعيدية ففهم منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، يعني عندهم الذي يفعل كبيرة مخلد في النار. قوله الوعيدية هم من الخوارج والمعتزلة، يقولون بوجوب إنفاذ الوعيد. الوعيدية هم من الخوارج والمعتزلة يقولون بوجوب إنفاذ الوعيد، وأن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو مخلد في النار. وقالوا إن الله توعد العاصين بالنار والعذاب فيجب إنفاذ هذا الوعيد على الله، يعني قالوا يجب، الله قال أن العاصي له عذاب ونار، يجب عليه أن ينفذ هذا الوعد. وقالوا إن الله توعد العاصين بالنار والعذاب فيجب إنفاذ هذا الوعيد على الله وهو لا يخلف الميعاد. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله تعالى وقوله وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، أو هذه الآية التي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قوله خالدا فيها خرج أهل العلم الوعيد في هذه الآية على أوجه، يعني كيف هو مؤمن قتل مؤمنا، وقاتل المؤمن ليس بكافر، مرتكب عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب، فكيف يكون خالد في النار على أوجه؟ الأول أن قوله خالدا فيها أي إن كان مستحلا، أي إن كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا، إن كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا، لأن مستحل ذلك كافر، فحملوا قوله خالدا فيها حملوه على الاستحلال، أنه إن كان مستحلا كان خالدا فيها. هذا الوجه الأول. الثاني أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه، أن هذا الوجه الثاني أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه، لكن هناك أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء عليه. أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه، لكن هناك أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء عليه، مثل التوحيد والتوبة والحسنات العظيمة الماحية والمصائب الكبيرة المكفرة. يعني هذا الوجه الثاني قالوا معنى خالدا فيها أنه لو جوزي بفعله أن هذا جزاؤه، أنه خالد فيها، لكن لم يصل هذا الجزاء إليه لأنه مؤمن، فالتوحيد مانع من وصول هذا الجزاء وهو الخلود في النار. الوجه الثالث أن المراد بالخلود هنا المكث الطويل، لأنه قد وردت أحاديث كثيرة أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. أخرج من النار من كان في قلبه ما يزن ذرة من الإيمان. أن المراد بالخلود هنا المكث الطويل، لأنه قد وردت أحاديث كثيرة أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. الوجه الرابع أن الآية خرجت مخرج التهديد، مخرج التهديد والتغليظ، يعني ليس المراد ظاهرها، وإنما المراد أنها خرجت للتهديد الوعيد الشديد لفعل هذا المنكر. الرابع أن الآية خرجت مخرج التهديد والتغليظ في الوعيد جزاء على هذا الذنب وليست على ظاهرها، فهذه من الأوجه التي خرجت عليها الآية في قوله خالدا فيها. قال رحمه الله: وأعرض عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى، أي هؤلاء الذين كفروا بالكبائر غفلوا عن قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله. قوله الجبرية، الجبرية هم الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله لا اختيار له، ولا يقدر على الفعل أصلا، وأن الله تعالى جبر العباد على الإيمان أو الكفر والطاعة أو الطاعة والمعصية. أن يقول العبد مجبور، صلاته، طاعته، كفره، إيمانه ليس من تلقاء نفسه وليس له اختيار، وإنما الله جبره. يعني إذا شرب هذا الخمر عندهم شارب الخمر مجبور، قاتل النفس عندهم مجبور، وهذا قول باطل وهذا قول ضلال. فإن العبد له مشيئة وله إرادة ويفعل ما يشاء تحت مشيئة الله عز وجل. قال: وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان: اختياري وغير اختياري. الاختياري كأداء الطاعة، الاختياري كأداء للطاعة والصلاة والصيام، مختار باختياره. إنسان صام في رمضان باختياره، إذا أفطر في أيام رمضان عاص أفطر باختياره. وغير الاختياري مثل المريض عندما تصيبه الحمى فيصيبه ارتعاش أو يصيبه خوف فيبقى يرتعش في جسمه، هذا بغير اختيار. فأحيانا تكون أمور باختياره وأحيانا تكون الأمور بغير اختيار، لكن أصل الطاعة والمعصية والكفر معرفة الحق والباطل، هذا الإنسان فيه اختيار، يختار لنفسه. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال: والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون. والاختيار محاسب عليه العبد ومخاطب به، الفعل اختياري يعني يصلي باختياره، يترك الصلاة باختياره، يعصي باختياره، يترك المعصية باختياره، فهو محاسب عليه. أما غير الاختياري كالمكره مثلا، إنسان أكرهك على الكفر إما أن تكفر وإما أن يقتله، فهذا لا يعاقب عليه العبد. غير الاختياري ليس معاقب ولا محاسب عليه، لكن الاختياري هو الذي يحاسب عليه العبد. إذن ففعل المعاصي التي يفعلها الناس باختيارهم فهم تحت مشيئة الله، إن شاء أن يعذب العاصي منهم أو يعفو عنه ويغفر له. قال: والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلائم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. يعني مثل قوله تعالى خالدا فيها في القاتل، يعني لو ردها إلى قوله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لعلم أنه ليس هناك ذنب لا يغفره الله إلا الشرك،